قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يوفقنا وإياكم ونساءنا ونساءكم للفقه في الدين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فدائما وأبدا علامة توفيق وعلامة وإرادة للخير بالعبد أن يوفق للفقه في الدين فهذا المجلس إن شاء الله تعالى معقود لبيان ما يتعلق بالنساء من أحكام في حجهن فنحن على مشارف مواسم الحج بلغنا الله وإياكم هذا الحج بسلام وأمان وكتب الله لنا ولكم حج بيته الحرام أقول مستعينا بالله عز وجل لا يخفى عليكم جميعا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قام سراقة بن مالك بن جعشم فقال أفي كل عام يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتكم فالحج فريضة فرضها الله عز وجل على عباده على المستطيعين منهم ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فذكرها ومنها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فهذا العموم يشمل الرجال والنساء وهذا بالاتفاق كتب الله سبحانه وتعالى الحج وفرضه على الرجال والنساء النصوص في هذا الباب كثيرة جدا أذكر بشيء من فضل هذا الحج لعل شخصا تأخذه الهمة العالية والرغبة في الأجر والثواب كي يحج بيت الله الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والأحاديث في هذا كثيرة جدا فهنيئا له من وفق لأداء هذه الفريضة وهنيئا له من تطوع بها فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد هنيئا له لمن بذل ماله في هذا الصدد وهذا الوجه الكريم من أوجه البر أقول مستعينا بالله عز وجل إن المجلس منعقد إن شاء الله تعالى لبيان ما يتعلق بالنساء من أحكام في هذا الحج فالمجلس مجلس متعلق بأحكام النساء أقول ابتداء وبالله تعالى التوفيق على المرأة كما على الرجل إذا أرادت الحج أن تتحلل من مظالم العباد فلا أخفى عليكم أن الحج وإن غفرت به ذنوب كالجبال لكن تلك الذنوب المتعلقة بالعباد لا يغفرها الحج حتى الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين فالحقوق المتعلقة بالعباد يلزم أن تؤدى إليهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فلا بد من أداء المظالم إلى أهلها كما حثنا على ذلك رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حديثه كذلك: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فعلى المرأة التي ظلمت العباد أو أكلت أموال الناس بالباطل أن تتحلل من تلك المظالم قبل أن تسأل عنها يوم القيامة، حتى يستجاب منها الدعاء وحتى يتقبل منها الرجاء. عليها أن تتحلل من مظالم العباد وأن تذهب إلى حج بيت الله الحرام بمال طيب، بمطعم طيب، تذهب متخففة من الذنوب والمظالم. كذلك عليها إن كان لها شيء يوصى فيه أن توصي بالذي تريد والذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشيء. فعليها أن توصي إن كانت عليها ديون أو كانت لها ديون عند أموال عند أقوام أو أرادت شيئا، فعليها أن تقدم وصيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كذلك يجدر بهذه التي أرادت أن تحج أن تخلص في حجتها لله عز وجل، لا تبتغي بذلك رياء ولا سمعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ما حاصله في جملة أحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة انظروا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فجدير بالجميع أن يخلص العمل لوجه الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. كذلك على المرأة أن تتزود بالزاد الكافي لحجها ولا تذهب تتسول الناس في حجها كما يصنع الناس أو كثير من الناس. لا يجوز للمرأة أن تذهب بدون زاد وتذهب تتسول المسلمين. ولقد قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والآية الكريمة قيل إنها نزلت في أهل اليمن، فقد كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا أي بالزاد الكافي لحجكم. ثم أشار إلى زاد آخر يلزم التزود به، ألا وهو زاد التقوى. قال تعالى: فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فعلى المرأة أن تتزود بالزادين، زاد المطعم والمشرب والملبس، وكذا زاد التقوى. قال تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم هل تستأذن المرأة زوجها للحج أم أنها يجوز لها أن تخرج بغير إذنه؟ في هذا الأمر بعض التفصيل، تفصيل يتعلق بمسألة حج بنوعية الحج. فحجة الفريضة تختلف في الاستئذان عن حجة النافلة، وتختلف كذلك عن حجة النذر التي نذرتها المرأة. فحجة الفريضة عند من قال أن الحج على الفور لا يجب على المرأة أن تستأذن لحجة الفريضة، عند من قال إن الحج على الفور، وهذا قول قوي، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا منعها الزوج من حجة الفريضة فلا يحرم عليها أن تذهب بغير إذنه. لا يحرم عليها أن تذهب بغير إذنه إذا منعها من حجة الفريضة، لأن أمر الله عز وجل أوكد. فعند العلماء القائلين بأن الحج يجب على الفور إذا توافرت للمرأة سبل الحج، حجة الفريضة ألزمت بها، ولا يلزم عند هؤلاء العلماء أن تستأذن الزوج. لكن عند من قال إن الحج على التراخي، فالذين قالوا إن الحج على التراخي نظروا إلى أمر الزوج. إن طلب الزوج أن يؤجل الحج عاما مثلا لعله يصحبها أو لعلة أخرى، فعند فريق من العلماء يجوز لها هذا التأجيل عند من يرى أن الحج ليس على الفور إنما هو على التراخي. والأول قوي جدا أنه لا أن المرأة لا تلزم بالاستئذان في حجة الفريضة، فمتى تيسرت لها سبل حجة الفريضة حجت، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما حجة النافلة فيلزمها أن تستأذن الزوج لأدائها. حجة النافلة تلزم الزوجة فيها باستئذان الزوج إن أذن لها، وإلا قعدت في بيتها. أما حجة النذر فينظر، إذا كانت نظرتها قبل أن تتزوج وأخبرت زوجها أني نظرت الحج وأستأذنك قبل العقد أن أفي بنذري فأذن لها، فحينئذ ليس له أن يمنعها. أما إذا نظرتها بعد الزواج فلابد من استئذان الزوج، لأن له الحق في زوجته، بارك الله فيكم. فهذا شيء يتعلق بالاستئذان للحج. المرأة إجمالا عند كثيرين من أهل العلم لا يجب عليها الاستئذان لحجة الفريضة، عند العلماء القائلين بأن الحج يجب على الفور إذا توفرت سبله. حجة النافلة تلزم المرأة بالاستئذان فيها، أما حجة النذر ففيها التفصيل، إذا كان الزوج أذن لها في النذر أو أقرها عليه لا تلزم بالاستئذان بعد ذلك. أما إذا لم يكن الزوج أذن لها في النذر فله حق في منعها، والله سبحانه أعلم. هذا. وهل تلزم المرأة باصطحاب المحرم في الحج؟ هل تلزم المرأة باصطحاب المحرم في الحج أم أن الرفقة الآمنة في الحج تكفي لها؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فذهب جمهورهم خاصة في حجة الفريضة إلى أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة لحجة الفريضة، ذلك لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: وقد ورد في تفسير السبيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لكن على كل سنده ضعيف، حديث في تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة، إلا أن سنده لا يثبت. لكن استدل الجمهور القائلون بأن المرأة يجوز لها أن تحج مع رفقة الآمنة بصنيع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، باستثناء زينب رضي الله عنها، إذ خرجت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه للحج مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. واستدلوا كذلك بحديث الضعينة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: يوشك يا عدي أن ترى الضعينة، أي المرأة المسافرة، تخرج من صنعاء إلى حضر موت، يعني وحدها، لا تخاف ولا تخشى. فاستدلوا بهذا على التجويز أيضا، مع أن الحج فريضة، فاستدلوا بكون الحج فريضة على الذهاب مع الحيثيات المذكورة. هذا رأي الجمهور كما أسلفت، ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله، بينما يرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يرى وجوب المحرم في الحج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ولأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجل اسمي مع الغزاة، وامرأتي حاجة قال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك. والذي يتبين لي الآن والله أعلم أن حجة الفريضة على وجه الخصوص يجوز للمرأة أن تسافر فيها أن تسافر إليها بدون محرم، وذلك مع الرفقة الآمنة، لأن الحج فرض. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا فقد المحرم حينئذ فالضرورات تجوز المحظورات، والله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإن كانت امرأة تعتد من وفاة زوجها، فهل يجوز لها أن تخرج في عدتها من وفاة الزوج للحج أم أن ذلك ليس بجائز؟ تلك مسألة أيضا تنازع فيها العلماء. وترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذا عبد الله بن عباس وجابر وعلي رضي الله عنهم أجمعين جواز خروج المعتدة من وفاة الزوج للحج، ذلك لأن الله قال، وهذا استدلال عبد الله بن عباس وبعض أصحابه، لأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال مجاهد أو غيره: لم يقل أربعة أشهر وعشر في بيت الزوجية. بينما ذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وروي عن أبيه من طريق سعيد بن المسيب وعن عثمان وعن ابن مسعود أنها تلزم بالاعتداد حتى تنقضي العدة ولا تذهب. واستدلوا بحديث الفريعة بنت مالك بن سنان، الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري، أن النبي قال لها: لما مات زوجها امكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. إلا أن الحديث في سنده بعض الرواة المجاهيل، والله أعلم. على كل، اختيار أم المؤمنين عائشة في هذا الصدد أحب إلى النفس، ولذلك لأنها امرأة والأمر يهمها، وكانت عائشة تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما المطلقة تطليقة رجعية فلا يجوز لها أن تخرج، لأن الله قال في كتابه الكريم: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا. وإذا بلغت المرأة الميقات بعد أن استودعت أهلها ووصت بالذي تريد أن توصي به وتزودت وأخلصت وجهتها لله تبارك وتعالى واصطحبت الرفقة الصالحة أو المحرم، إذا وصلت إلى الميقات اغتسلت عند الميقات، وهذا الاغتسال على الاستحباب، هذا الاغتسال عند الميقات على الاستحباب ليس على الإيجاب. اغتسلت عند الميقات، وإن كانت تركب طائرة ساغ لها أن تغتسل في بيتها ثم تركب الطائرة، لكن لا تهل إلا بمحاذاة الميقات. إذا بلغت المرأة التي تريد الحج الميقات يسن لها ويستحب لها أن تغتسل. هذا الغسل كما أسلفت ليس بواجب، وبعد أن تغتسل أيضا يسوغ لها أن تتطيب، خاصة إذا كانت بمعزل عن الرجال، ساغ لها الطيب، فالطيب سنة للإحرام قبل أن تهل بالحج، أي قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك، ذلك لأن عائشة قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحله حين أحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وعند الميقات هنالك ركعتان الأمر فيهما واسع، لكن لم يثبت أن للإحرام ركعتان مستقلتان خاصتان به، لكن القائلون بركعتي الإحرام أخذوا ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن صلى، وكانت الصلاة التي صلاها على التحرير فريضة. فعلى كل، إن صلت المرأة ركعتين بعد الاغتسال فحسن، إن لم تصلي فلا جناح عليها، ثم تبدأ بعد ذلك في التلبية قائلة مختارة النسك الذي تريد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل ترفع صوتها بهذه التلبية أم لا؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ترفع صوتها بتلك التلبية وتقول، أو لما أنكر عليها وبلغها أن معاوية رضي الله عنه أنكر عليها قالت: أما إنه لو سألني لأخبرته. فهنالك في هذه المسألة وجهان: وجه يقول إن المرأة ترفع صوتها بالتلبية لكون التلبية من شعار الحج، ولكون جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. فرأت عائشة رضي الله تعالى عنها العموم، وكانت ترفع صوتها بالتلبية في طائفة من النساء. أما غيرها من أهل العلم فيرون أن المرأة تسر بالتلبية ولكن لا ترفع الصوت إلا إذا كانت بمعزل عن الرجال. قالوا: ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فمنعت المرأة من التسبيح في الصلاة، فقاس بعض العلماء التلبية على التسبيح في الصلاة، قالوا: كما أنها لا تسبح في الصلاة حتى لا تفتن الرجال، فكذلك في الحج تخفض صوتها بالتلبية، أما إذا كانت بمعزل عن الرجال رفعت الصوت بالتلبية. على كل، المسألة فيها الوجهان لأهل العلم، حجة القائلين بالرفع حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فتلبي المرأة هكذا على النحو الذي قد سمعتم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم تختار النسك الذي تريد. إن كانت تريد التمتع قالت: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك عمرة. إن كانت تريد الإفراد قالت: لبيك حجا. إن كانت تريد القران قالت: لبيك حجة في عمرة. فتختار النسك الذي تريده، تختار المرأة النسك الذي تريده. إن شاءت أن تحج متمتعة قالت: لبيك حج، لبيك عمرة. إن كانت تريد القران قالت: لبيك حجة في عمرة. إن كانت تريد الإفراد قالت: لبيك حجة. إن شاءت اشترطت، إن خشيت أن تضيع في الحج، إن خشيت أن تمرض، إن خشيت أن تفقد الرفقة، إن خشيت أن تفقد جواز السفر اشترطت. تقول في اشتراطها: اللهم محلي حيث حبستني. دليل ذلك أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، إني أريد الحج وأجدني وجعا، يعني أجدني مريضة. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني. معنى ذلك: يا ربي إذا حبست في مكان ما ومنعت من الحج ومن إتمام الحج فسأتحلل يا ربي في المكان الذي أمنع فيه من أداء الحج. هذا الاشتراط يفيدها أنها إذا حبست أو كسرت أو منعت أو فقدت جواز سفر أو أصيبت بحادث أنها حين ذلك ستتحلل ولا تلزم بالدم. أما إذا لم تشترط هذا الاشتراط ومنعت من الحج لأي عارض من العوارض فإنه لا يجوز لها أن تتحلل إلا إذا ذبحت ذبيحة، إما في المكان الذي حصرت فيه أو ترسل بالذبيحة إلى البيت الحرام. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن الاشتراط يعافيها من ذلك. هذا وإذا كانت المرأة حائضا، إذا كانت عند الميقات حائضا، أو إذا حاضت قبل وصولها إلى الميقات ووصلت الميقات وهي حائض، أيضا تلبي بنفس التلبية المذكورة. لا اختلاف بينها وبين المرأة الطاهر في شيء إلا في الطواف بالبيت الحرام، فإن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قال: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فعلى ذلك إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض فلا تجزع أبدا ولا تحزن، وإذا وصلت الميقات وهي نفساء فلا تجزع ولا تحزن، إنما تغتسل غسل تنظف ثم تهل وتفعل كما يفعل سائر الحجيج. تستمر أو عند الميقات أيضا بالنسبة لما يتعلق بملبسها. قال عليه الصلاة والسلام: وقد روي مرفوعا وقد روي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة المحرمة لا تنتقب، أي لا تلبس النقاب الذي هو فتحات أمام العين، ولكن لها أن تسدل على وجهها سدلا خفيفا، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. فللمرأة المحرمة أن تسدل الجلباب على وجهها، لكن ليس نقابا، ليس فتحات أمام العين. ونحوه ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لكن سند عائشة فيه بعض الكلام، أما سند أسماء فثابت. وهذا يفيدنا فإذا أن الأمر ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أمر تغطية الوجه. قالت أسماء: كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها، فإذا حازت الركبان غطت بالإسدال، إذا جاوزت الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هذا. ويجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي، إذ لا مانع من لبس المحرمة الحلي. يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي، ويجوز لها أن تلبس السراويلات، فلا ليست كالرجل في المنع من السراويل، إنما يجوز لها أن تلبس السراويلات، ويجوز لها أن تلبس الخفين كذلك. إذن يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين، ويجوز لها أن تلبس السراويل، ويجوز لها أن تخطضب، يعني تحني يديها. ثم بعد ذلك تمشي ملبية مع الحجيج، تفعل كأفعال الحجيج باستثناء رفع الصوت بالتلبية على التفصيل الذي قد ذكر هذا. والتلبية لها صور، كما سمعتم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الصحابة من كان يزيد: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان يقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. ومنهم من كان يقول: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. لكن صفة التلبية التي لزمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التي قد سمعتم أولا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي إجابة لك يا رب بعد إجابة، إجابة لندائك يا رب إذ أمرتنا بحج بيتك، إجابة بعد إجابة، امتثالا بعد امتثال. تستمر المرأة ملبية شأنها شأن سائر الحجيج إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام، تفعل كما يفعل الحجيج، لكن لا تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت، أعني إذا كانت حائضا. أما إذا كانت المرأة طاهرة، طاهرة ليست حائض ولا نفساء، فتطوف بالبيت إذن كما يطوف سائر الرجال على التفصيل الذي نورده إن شاء الله تعالى. تطوف المرأة بالبيت إذا كانت طاهرة، أما إذا كانت حائضة فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. تطوف بالبيت تفارق الرجال في أشياء، منها مسألة الرمل. الرمل هو المشي السريع المتتابع حول الكعبة في الثلاثة أشواط الأول، المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول لا تفعله المرأة، فليس على النساء في الطواف رمل. هذا. وتدعو الله بما شاءت أن تدعو في أثناء طوافها، وكما سيورد إخواني الذين يتكلمون في الحج عموما أنه ليس هناك ذكر في كل شوط كما يفعل ذكر الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع، فكل هذا لم يرد به خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما دعاء مطلق، إلا أن الأكثرين من العلماء يستحبون بين الركن والمقام، بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن يقال، أو بين الركن والمقام يقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تستمر المرأة طائفة إلى أن تأتي على الأشواط الثلاثة على الأشواط السبعة كما لا يخفى. هذا شأنها في الطواف كشأن الحجيز باستثناء الرمل، فلا ترمل النساء، أي لا تمشي مشيا سريعا، إنما تمشي رويدا رويدا، وتحرص على ألا تختلط بالرجال. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال يطوفون مع النساء أي في آن واحد، لكن والنساء غير مختلطات بالرجال، فتجتنب قدر استطاعتها الاحتكاك بالرجال سيرا على ما سار عليه سلفنا الصالح والفضليات من أصحاب من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. فلا تحتك المرأة احتكاكا كبيرا بالرجال، بل تبتعد قدر استطاعتها عن الرجال. كانت النساء يطفن مع الرجال غير مختلطات بهن، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تصلي المرأة الركعتين خلف المقام كما يفعل الرجال، تقرأ في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة وبالثانية بالإخلاص بعد الفاتحة على ما يفعله الرجال، ثم تتجه إلى الصفا والمروة. شأنها في ذلك أيضا شأن الرجال في السعي بين الصفا والمروة، إلا أنها لا تشتد أي لا تمشي سريعا بين العلامتين الخضراوين، فهذا الاشتداد خاص بالرجال، أعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يقطع الأبطح إلا شد، والأبطح المسافة بين العلامتين الخضراوين، هذا الأبطح يشتد فيه الرجال، هذا الوادي الرجال يسرع فيه المشي، أما النساء فليس عليهن إسراع في هذا الوادي بين العلامتين الخضراوين، إنما يمشين كسائر مشيتهن. ولتحرص أيضا المرأة على أن تكسر من الدعاء على الصفا وأن تكسر من الدعاء على المروة. يستحب للنساء وللرجال على السواء الإطالة في الدعاء على الصفا والإطالة في الدعاء على المروة كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المواطن جعلت كما في الأثر، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. تسعى المرأة بين الصفا والمروة على النحو الذي ذكر، وبعد أن تنتهي من السعي إن كانت متمتعة قالت لبيك عمرة أثناء الإهلال، تقصر من شعرها للتحلل من عمرتها قدر الأملة أي قدر عقلة الإصبع الصغيرة من طرف الشعر. وليس على النساء حلق، إنما النساء يقصرن تقصيرا خفيفا على قدر الأملة من شعورهن. هكذا ورد عن الصحابيات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون المرأة قد تحللت من عمرتها. ما سوى ذلك من أعمال فأجملت القول فيها، لأن المرأة تشترك فيها مع الرجال. إذا تحللت المرأة من عمرتها جاز لزوجها أن يغشاها، جاز لزوجها أن يغشاها تفعل عموما ما يفعله المتحلل الحلال الذي ليس بمعتمر. أما إذا كانت المرأة مفردة فسعت فحينئذ لا يجوز لها أن تتحلل إلا كما سيأتي في اليوم العاشر إذا رمت جمرة العقبة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا وإن كانت قارنة كذلك فلا يجوز لها أن تتحلل ولا أن تقصر. هذا ولا يجوز للمحرمة بعد أن أهلت بالعمرة أو بالحج أن تمس طيبا. هذا وبعد ذلك كما أسلفت إذا سعت بين الصفا والمروة إن كانت متمت أهلت بعمرة فلتقصر من شعرها قدر الأملة، إذا كانت أهلت بالحج مفردة أو قارنة فلا يجوز لها أن تقصر بل تبقى على إحرامها، لا يقربها زوجها، لأن الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تبقى على إحرامها إن كانت قارنة أو مفردة، وتتحلل من عمرتها إذا كانت متمتعة أهلت بعمرة، ذلك إلى أن يأتي اليوم الثامن يوم التروية. فإن كانت متمتعة ستهل يوم التروية الذي هو اليوم الثامن بالحج، تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا. حينئذ ستشترك مع المتمتعة، ستشترك مع المفرد والقارن، تتجه يوم التروية إلى منى تفعل ما يفعله عموم الحجيج من المبيت في منى والصلاة قصرا والإكثار من التلبية كما هو شأن سائر الحجيج. فإذا وصلت إلى منى وصلت الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين والمغرب في وقت 3 ركعات والعشاء في وقت ركعتين والفجر من صبيحة اليوم التالي ركعتين، ثم بعد ذلك تتجه إلى عرفات كما يتجه سائر الحجيج، وعلى المرأة أن تحفظ لسانها من اللغو واللغط وتتجه إلى عرفات تفعل ما يفعله الحجيج في عرفات، وتكثر من الدعاء بعد أن تصل إلى عرفات. أنا لا أفصل تفصيلا واسعا في الحج هنا، إنما أذكر ما يخص النساء فحسب. تكثر المرأة من الدعاء شأنها شأن الرجال بعد أن تصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم في عرفات، تكثر من الدعاء وتتقي اللغو وتتقي الثرثرة التي تفعلها النساء هذا، وعليها أن تملك سمعها وبصرها بإذن الله، تسأل الله أن يحفظ لها سمعها وبصرها ولسانها. ففي الحديث هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقف في عرفات وبعد ذلك تتجه من عرفات بعد غروب الشمس كسائر الحجيج إلى مزدلفة، ثم في مزدلفة تجلس إلى أن يغيب القمر أو إلى منتصف الليل، ثم إن كانت تريد أن تتعجل من مزدلفة تدفع من مزدلفة إلى منى قبل أن يدفع الناس أو قبل الفجر، فلها أن تدفع إذا كانت ضعيفة، بل وعموما فالرسول قد أذن للظعن، أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أن ينصرفن من مزدلفة بعد أن يصلين فيها المغرب والعشاء، ينصرفن بها إما عند منتصف الليل أو عند غياب القمر، فلها أن تفعل ذلك إذا غاب القمر، تدفع من مزدلفة إلى منى حتى لا تواجه بالزحام الشديد الذي قد يشق عليها. فأقول للنساء أن يدفعن من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر حتى لا يحتككن برجال ولا يختلطن برجال ولا يشق عليهن المسير مع رجال. فإن وصلت إلى منى ترمي جمرة العقبة، لكن هل تنتظر عند رمي جمرة العقبة حتى يطلع الفجر، أم يجوز لها أن ترمي الجمرة قبل الفجر؟ من العلماء من جوز لها أن ترمي الجمرة بمجرد وصولها، لأن أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة ثم صلت الفجر، ومن العلماء من قال تنتظر حتى يطلع الفجر ثم بعد أن يطلع الفجر ترمي جمرة العقبة، ورأي هناك ثالث إلا أن القائلين به قلة أنها تنتظر حتى تطلع الشمس حتى ترمي الجمرة، وذلك لحديث ابن عباس أن النبي قدمه مع الضعفة وقال يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، إلا أن هذا محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لأهل بيته الأفضل أن يرمون الجمرة وأن يرمين الجمرة بعد طلوع الشمس، لكن من رمت بمجرد الوصول فلها سلف، وهي سيدة أسماء بنت أبي بكر، فقد رمت أسماء الجمرة وقالت إن النبي أذن لنا في ذلك. هذا وإن عجزت المرأة عن رمي الجمرة للزحام الشديد جاز لها أن توكل في رمي الجمرة من ينوب عنها، هذا إذا خشيت على نفسها من الزحام الشديد، ولا أظن أن هناك الآن زحاما شديدا، فجزى الله حكومة المملكة العربية السعودية خير الجزاء على ما يسرت من سبيل رمي الجمار، فكان أقوام يموتون هنالك حول الجمار، إلا أن الله سلم والحمد لله، أصبح أمر رمي الجمرة من السهولة بمكان كبير ولله الحمد. هذا وبعد ذلك وبعد أن ترمي الجمرة أو توكل غيرها برمي الجمرة، ماذا تصنع؟ تقصر أو توكل من يسبح عنها، إذا كانت لا تستطيع أن تسبح توكل من يسبح عنها إن كانت قارنة أو متمتعة، أما إن كانت مفردة فلا شيء عليها. ثم تقصر من شعرها قدر الأمولة، وبهذا تكون قد تحللت التحلل الأصغر الذي هو فعل كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع. وبعد ذلك تذهب وتطوف طواف الإفاضة، تذهب وتطوف طواف الإفاضة إن استطاعت، إن عجزت عن طواف الإفاضة في هذا اليوم فلتطوف طواف الإفاضة في اليوم الثاني، ويجوز لها أن تؤخر الإفاضة مع الوداع، لكن الأفضل لها أن تبادر بطواف الإفاضة، فإنها إذا حاضت سيشكل عليها الأمر شيئا ما، ستنتظر إلى أن تطهر. أما إذا طافت طواف الإفاضة فحاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها. فإذا يستحب للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة في يوم النحر حتى لا يصيبها حيض، لا يضربها حيض ولا نفاس، فبعد ذلك ستتأخر حتى تطهر، لأن الطواف تلزمه الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هذا والحيض والنفساء لا تمتنع من السعي بين الصفا والمروة، يجوز للحيض أن تسعى بين الصفا والمروة لكن تمنع فقط من الطواف. هذا وتمكث المرأة تصنع في منى ما يصنعه الحاج من ذكر لله عز وجل ومن صلوات وغير ذلك إلى أن تطوف طواف، إلى أن تقضي اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني، إن تعجلت مع الحجيج تعجلت وإن تأخرت تأخرت. ولكن أعود فأقول إنها إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة وحاضت فستنتظر لزاما إلى أن تطهر من حيضتها وتطوف طواف الإفاضة، أما إذا طافت طواف الإفاضة وبعده حاضت فلا تلزم بالانتظار حتى تطوف طواف الوداع، لأن الحائض خفف عنها في هذا الجانب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لكنه خفف عن الحائض عليه الصلاة والسلام. فقد دخل عليه الصلاة والسلام على صفية بنت حيي فوجدها تبكي، فقال: عقرة حلقة ما لك؟ قالوا: حاضت يا رسول الله. قال: أحابستنا هي؟ ثم قال: ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فانفري إذن. هكذا على وجه الإجمال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم.
بقول لحضرتك إيه، بعد إذنك عن سؤالين.
فضلي.
السؤال الأول، وصبغة الشعر حرام، وبعدين أنا يعني الحمد لله متحجبة وكده حجاب شرعي، بس عاوزة يعني أزين لزوجي، ولا دي حرام؟
صبغة شعر المرأة حلال ما لم تكن مدلسة على خاطب، وما لم تكن متبرجة بهذه الصبغة، والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وفيك.
عندي سؤالين لحضرتك. هات. أول سؤال بالنسبة لحضرتك، بتقول إن المرأة يجب أن تفضي جلبابها على وجهها لو كانت بحضرة الرجال. طب دلوقتي إحنا في الحج، يعني دلوقتي على طول في رجال أغراب، فهي يعني عليها شيء لو فضلت طول فترة إحرامها خبية وجهها؟
ابتداء أنا ما قلت يجب عليها أن تغطي، بقول تغطي، لها أن تغطي، وفارق بين القول لها أن تغطي وواجب عليها أن تغطي. فقلت لها أن تغطي اقتداء بالصحابيات الجليلات الكريمات، فقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إذا حازت الركبان أسدلت جلبابها على وجهها، فإذا جاوزت الركبان كشفت الجلباب عن وجهها. هذا الذي قلته. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
سؤال الله يبارك فيك.
وفيك.
طلقت مراتي وهي حائض، هل هذه الطلقة تحسب أم لا؟
هذه التطليقة محسوبة عند جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة. فطلاق الرجل امرأته وهي حائض خالف السنة ووقعت تطليقته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عاوز أسأل حضرتك على ختام الصلاة بعد الصلاة على طول. كنت عاوز أسأل حضرتك يعني أختم الصلاة بعد كده أصلي السنة، وكيف أختم الصلاة وما هي السنة في ذلك، وعن الأذان. وعن الأذان سؤال آخر بعد إذن سيادتك.
تريد أذكار الصلاة أو ماذا؟
نعم.
تسأل عن الأذكار التي بعد الصلاة؟
متى تقال؟ قبل صلاة السنة بعد
نعم
الفريضة؟
نعم نعم، قبل صلاة النافلة.
طيب، وأريد من حضرتك بس بعد ما أسأل حضرتك السؤال الثاني توضح لي يعني ولو نبذ عن هذه الأذكار.
نعم.
السؤال الآخر عن الأذان. بعض المؤذنين يعني عندما يقول الأذان يعني قبل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقولها سرا، يعني فهل هذا من السنة أم من السنة أن يقال الأذان يعني بشكل آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
أيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأذان له صيغ، منها الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بتربيع التكبير أولا وبالشهادتين وبالشهادة مرتين. لكن وردت صيغة أخرى، الاجتزاء على تكبيرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وردت صيغة من هذه الصيغ التي فيها التكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر، ثم يسكت، ثم يقول في نفسه سرا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع الصوت بذلك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ففي هذه الرواية تثنية التكبير ليس تربيعه، وفيها الإصرار بالشهادتين أولا ثم الجهر بهما بعد ذلك. وردت رواية أيضا فيها التربيع، يعني أقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبعدها سرا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم أرفع الصوت بها ثانية، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. كل هذا وارد وصحيح، والتنويع لا بأس به. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليك السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل.
مش أنا معه؟
نعم.
لو سمحت سيدنا الشيخ.
نعم.
أيوة إن شاء الله. لو سمحت طلع حجة السنة دي إن شاء الله.
الله
يتقبل. وأول مرة أطلع أعمل حجة.
ماذا قلت؟
أعمل حجة وحطلع إن شاء الله حطلع متمتع.
طيب. ما السؤال؟
متمتع إن شاء الله.
ما سؤالك؟
وإن شاء الله عاوز أعمل عمرة لأختي في نفس الحجة وأنا متمتع. أعملها قبل الحجة ولا قبل الحجة؟
الله أقول لك مستعينا بالله، حجتك متمتعا، اعتمر وتحلل من عمرتك وابقى متحللا إلى أن يأتي وقت الحج، فحج حجتك، وبعد ذلك إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أن تهل من المدينة، لا تذهب قصدا للإتيان بعمرة، ولكن إذا ذهبت عرضا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أن تهل منها بعمرة لمن تريد. أما هذا الذي ستصنعه، تعتمر الآن عمرة تمتعك ثم تتحلل وتعتمر لغيرك، فهذا صنيع غير وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحدث بعض المشاكل الفقهية فابتعد عنه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله أنا طلع حج.
تقبل الله منه ومنكم وبالله الله يخليكم.
فبإذن الله أنا عاوز أعرف إذا كنت أنا الزوج متوفي، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فأنا عاوز أعمل له عمرة، هينفع؟
ما هو نفس السؤال، أنت ستحجين عن نفسك؟
نعم.
حجك عن نفسك؟
ما أنا هحج وعاوز أعمل له عمرة.
نفس الجواب السابق على السؤال السابق.
أيوة.
أقول حجي حجتك وانتهي منها أولا.
أيوة.
وبعد ذلك إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله وأردت أن تهلي بعمرة لزوجك فعلي.
أيوة.
أما تكرير العمرات هكذا من الحرم إلى التنعيم، من الحرم إلى التنعيم بهذه الطريقة، لم يرد إلا لعذر حدث لأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها. فعائشة كانت قد أهلت بعمرة، ثم بعد أن أهلت بعمرة حاضت لم تكمل عمرتها، فلما حاضت استمرت حائضا إلى أن دخل عليها يوم التروية، فالناس بدأوا يهلون بالحج وعائشة لم تكن طهرت، فقالت لرسول الله ماذا أصنع يا رسول الله؟ فأمرها النبي أن تهل بالحج، فأدخلت الحج على عمرتها. فلما انقضت الحجة قالت يا رسول الله كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة فقط، قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. فذهب بها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت من التنعيم، هذه مكان العمرة التي كانت في أول حجتها، والله أعلم. أما ما وراء ذلك من الذي يفعله الناس الآن، ذاهبون آيبون من الحرم إلى التنعيم، عمرة عن أبيه وعمرة عن أخيه وعمرة عن جده وعمرة عن ابن أخي جده هكذا يوميا، هذا صنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا علمت عن أحد من أصحابه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلك أبا عبد الله،
بارك الله فيك، تفضل.
يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للحديث لحديثين الذين جاء في صحيح مسلم، معي يا شيخ؟
معك، تفضل.
بالنسبة لهذا الحديث، الحديث عندما جاء رجل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، قال أبيك في النار، صرف الرجل ثم نداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأبيك في النار. والحديث الثاني، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر الله فلم يؤذن لي. طيب هذا الحديث يبين لنا أن هؤلاء يعني جاء، يعني يريد أن أسأل يا شيخ، يعني من أول من بدل دين إبراهيم؟ فمن المعلوم أن كانت قريش وغيرها على دين إبراهيم، فمن أول من بدل دين إبراهيم في هذا الوقت؟ السؤال الآخر يا شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لي أنا هنا يا شيخ أسمع طبعا من فضيلتكم ومن فضيل الشيخ أبو إسحاق ومن أهل الحديث تضعيف الأحاديث وإنكارها، فأبينها هنا لبعض الإخوة الذين يعني يخطبون على المساجد، وأبين لهم بأن ما يقولونه ضعيف ولكن ربما تحدث فتنة ولا يتقبلنا بالكلية، ويقولون إن الشيخ فلان والشيخ فلان قال بها، فماذا أفعل يا شيخ؟ هل أسكت عن هذا أم ماذا أفعل؟ وأنا أخاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما جاء ولجم يوم القيامة بجم النار، فما فأفدني في هذا الشيء في هذين الأمرين شيخ بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن السؤال الأول، من الذي أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام؟ فالذي أحفظه الآن هو عمرو ابن لحي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكان يعمد إلى البقرة أو الجمل الذي ولد أو الناقة التي ولدت نتاجا معينا وعددا معينا من النتاج، فيشق أذناه ويقول هذه سائبة. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهو عمرو ابن لحي قال عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف رأيت عمرو ابن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب، يجر أمعاءه، والله أعلم. أما عن الذي ذكرت أنت عارضا وأنت تتحدث عن حديث من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، فهذا الحديث كل طرقه ضعيفة، هل يحسن بمجموعها أم لا؟ هذا الذي ينظر، والذي أراه أنه لا يصح. وأيضا هناك علوم يلزم أن تكتم، ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لا تخبرهم فيتكلوا. فهناك بعض العلوم تكتم أحيانا إذا خشيت فتنة من أمامك، فإن قوما عقولهم قاصرة أحيانا لا يستوعبون الكلام، فحينئذ وكما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وكما قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فأحيانا لقلة فهم من أمامك تحدثه بالقدر الذي يفهم. فعلى حسب المقامات بارك الله فيك، على حسب الأفهام بارك الله فيك، أعطي الجرعات التي يتحملها من هم أمامك. وأرى والله سبحانه أعلم علاجا لهذه القضية أن ينشر العلم، ينشر علم الحديث، وتنشر أقوال العلماء الأولين أيضا في الأحاديث. فهنالك الأئمة أهل الحديث كالبخاري والإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني، هؤلاء إذا نشرت أقوالهم خربت المسائل والله أعلم. بارك الله فيك، فأعطي الناس الجرعات التي يتحملوها، أثابك الله ووفقنا الله إياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
زي حضرتك شو مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الله يكرمك
وإياكم.
حضرتك عندي سؤالين.
سل
أول سؤال حضرتك بالنسبة للأضحية، أنا كنت متعود من فترة طويلة يعني من حوالي 15 سنة كان أنا مضحي على طول، فدلوقتي حصلت ظروف مش هينفع أن أنا أضحي يعني، فحضرتك هل ملزم أن أنا أضحي برضك أم لا؟ السؤال الثاني حضرتك،
نعم،
بالنسبة حضرتك للصور اللي على الهواتف هل هي محرمة أم لا؟
الشحن على الهواء إيه؟
الصور،
الصور
اللي على الهواتف،
نعم،
هل محرمة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأضحية ليست بواجبة عند جماهير العلماء، الأضحية ليست بواجبة عند جمهور العلماء، بل هي مستحبة. أما عدم وجوبها فللآتي ذكره. أولا، الأحاديث التي وردت في إيجابها لا تصح، كحديث من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث أصرح ما استدل به على الإيجاب، إيجاب الأضحية، لكنه ضعيف لا يثبت، ألا وهو حديث من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، حديث ضعيف. كل الأحاديث التي وردت في إيجاب الأضحية لا تصح. كذلك من الدليل على عدم الوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال في أحدهما هذا عمن لم يضح من أمتي، وله شواهد يحسن بها. الثالث، ما ورد عن عقبة ابن مسعود البدري قال إني لأدع الأضحى وإني لموسر، إني يعني أترك الأضحية وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وأيضا ورد من طريق أبي صريحة قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. فالحاصل أن الأضحية سنة مستحبة ليست بواجبة، فإن كنت موسرا في عام فضحي، معسرا في آخر فلا تضحي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبارك الله فيك. أما عن الصور التي على المحمول فإذا لم تكن لها حاجة فابتعد عنها، أحوط في دينك والله أعلم. لا أستطيع الجزم بالتحريم الآن، لكن أقول إذا لم تكن لها فائدة فابتعد، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
لكم الدعاء الله يبارك فيك.
وأنت كذلك
الله يكرمك.
وياك.
بالنسبة حضرتك للمسافر يا شيخ مصطفى، العائد من السفر العبرة بوصول البلد أم بوصول البيت المنزل؟
ماذا تقصد من وراء ذلك؟
يعني حضرتك أنا جاي في الطريق ووصلت القاهرة والمغرب أذن عليا في الطريق، لكن عبال ما أوصل البيت يكون العشاء أذنت، العبرة أن أنا أول منزل القاهرة أصلي المغرب ولا ما أوصل أجمع جمع تأخير؟
أيضا أوضح، أنت من أين أتيت؟
من الأسكندرية.
من الأسكندرية في طريقك للقاهرة؟
نعم، المغرب أذن في القطار.
المغرب أذن في القطار، يجوز لك أن تنتظر حتى تصل إلى بيتك بالقاهرة وتجمع المغرب مع العشاء.
طيب جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
بالنسبة حضرتك هل في نهي عن لبس الخاتم في الوسطى والتي تليها؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، يعني السبابة، لكن هذا النهي خاص برجال، أما النساء فكما قال الإمام النووي رحمه الله يتختمن في كل الأصابع إن شئن، وهذا بالإجماع، أعني هناك إجماع نقله النووي على جواز تختم النساء في كل الأصابع، أما الرجال فيمنع من التختم في الوسطى والتي تليها يعني السبابة. وتختم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخنصر من اليد اليسرى على الراجح، ورويت رواية أنه كان في اليد اليمنى، والأرجح المحفوظ كما قال الدارقطني في اليسرى في الخنصر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى؟
نعم.
إنه أحبك في الله.
أحبك الله.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بعض حضرتك مجموعة أسئلة بس بعد إذنك.
تفضل.
بالنسبة للفاتحة في صلاة الجماعة، شرط على المأموم إن هو يقرأها ولا قراءة الإمام بتنوب عن المأموم؟ وبالنسبة للإقامة في الصلاة، اللي يعني مثلا لما الإمام يقيم المؤذن يقيم للصلاة اللهم صل على سيدنا محمد،
هل الصلاة على النبي عند النسيان واردة؟
نعم،
الصلاة على النبي عند النسيان لم ترد.
نعم.
وإن استجزنا شيئا نقول واذكر ربك إذا نسيت.
نعم، جزاك الله خير. بالنسبة للإقامة حضرتك، يعني لو أنا جالس في المسجد والمؤذن أقام للصلاة، إيه الوقت اللي أنا أقوم فيه للصلاة؟ يعني لأول ما يبدأ في الإقامة، ولا ما يقول حي على الصلاة، ولا ما يقول حي على الفلاح؟ يعني إيه الوقت اللي أنا أقوم فيه؟ وبالنسبة لصلاة الجنازة، مين أولى الناس إنه يصلي على الجنازة؟ وبالنسبة حضرتك برضو في صلاة الجماعة يوم الجمعة، لو اللي هو الصف الأول اللي هو وراء الإمام اللي هو المتقطع دوت، الصف الأول يبقى هو الصف المتقطع ده، ولا هو الصف اللي يبقى الصف الكامل؟
انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن المأموم وقراءته للفاتحة، فيرى جمهور العلماء أن قراءة الإمام للفاتحة تجزئ عن من خلفه، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه عند جمهور العلماء، وقد ورد بهذا المعنى حديث حسن بمجموع طرقه، ألا وهو قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. أما الإمام البخاري فيرى لزاما على المأموم أن يقرأ لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أن رأي الجمهور كما سمعت أن قراءة الإمام تجزئ عن المأمومين في الفاتحة. واستدل لذلك أيضا بأن أبا بكرة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا وسلم مع النبي، قال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة، والله أعلم. أما عن متى يقوم الشخص للصلاة، فيقوم الشخص للصلاة إذا رأى الإمام متقدما ناحية، إذا رأى الإمام فيقوم للشخص، إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني، لكن لا يلزم أن يقوم حين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إنما إذا رأى الإمام له أن يقوم، إذا رأى الإمام له أن يقوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والأمر في ذلك واسع، ليس هناك نهي، فإذا قام الشخص عند قول المؤذن الله أكبر الله أكبر يعني في بداية الإقامة فلا بأس أيضا. أما من أولى الناس بالصلاة على الجنازة فذلك قول للعلماء فيه أقوال وبعض التفصيلات، فمنها وأولها إذا كان الميت سيصلى عليه في مسجد جامع له إمام راتب أو فيه إمام للمسلمين أو أمير للمدينة، فالإمام الراتب وأمير المؤمنين في البلدة وأمير هو الأولى، مثلا كالذين يصلى عليهم في الحرم، إمام الحرم يصلي عليهم. أما إذا كان المسجد دون ذلك فهنالك أقوال، منها أن الوصي يصلي عليه، أعني إذا قال الميت أوصي بأن يصلي علي فلان فهو الذي يصلي عليه. ومن العلماء أيضا من قال إمام المسجد يصلي لأن هذا سلطانه، والنبي قال ليؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. ومن أهل العلم من قال العصبات أولى بالصلاة عليه لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالمسألة على التوسعة، إذا كان المسجد إمامه راتب مسجد جامع فلإمام المسجد أن يصلي على الميت، إذا كان قد اصطلح في البلدة على أن الأرحام هم الذين يصلون أو العصبات فليصلي العصبات، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الصف المتقطع أو أقرب الصفوف للإمام، هو الذي يعد الصف الأول، وإن كان المنبر قد قطعه لأن المصلي مضطر، وهذا يحملنا على التنويه بأن بأن ينبه على الذين يصنعون منابر طويلة تقطع الصفوف، وذكرهم بتقوى الله، لأن النبي قال من قطع صفا قطعه الله. هذا، وأظن أن الوقت قد أزف وقد أوشك على الانتهاء، فأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، وأذكر نفسي وإخواني بكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا، ولعله قد فاتنا في أبواب الحج المتعلقة بالنساء مسألة خطبة المحرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب المحرم ولا ينكح المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تخطب في إحرامها، ولا يجوز لها أن تعقد عقد الزواج في إحرامها، ولا يجوز للزوج أن يجامعها في إحرامها، ويبتعد عنها الزوج أيضا بالقبلة وبالكلام الذي هو مقدمات الجماع أثناء الإحرام. هذا ما فاتنا التنبيه عليه، والمسألة فيها كلام أطول من ذلك، فبهذا القدر أجتسي وأكتفي، وما كان في هذا المجلس من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا، أوصي نفسي وإخواني كما أسلفت بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة. كذلك أذكر نفسي وإخواني بالأثر الموقوف على أبي سعيد الخدري الذي يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والقائمين عليها والعاملين فيها، أسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذه القناة منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يجعلها باثة ناشرة لتوحيد الله عز وجل، وأن يجعلها باثة للصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.